من الطاهرين. حديثنا هذا اليوم يتناول مسألة من المسائل المهمة في حياتنا اليوم، ألا وهو التقييم لما ينبغي أن تكون عليه علاقة الرجل بالمرأة، ودراسة الانحرافات الجنسية هذه الأيام والعلاقات غير السوية بين الرجال والنساء. وأنتم تعلمون بأنه لا حياء في الدين، القرآن الكريم يذكر صورا دقيقة من العلاقات الزوجية بشكل مؤدب ومتزن، وروايات أهل البيت عليهم السلام تناولت كثيرا من القضايا المتعلقة بمعاشرة الرجل والمرأة، لأنها ظاهرة من ظواهر الحياة، والإسلام جاء ليعطي كل ظاهرة حقها من الكلام. هنالك علاقة بين الرجل والمرأة، غريزة أودعها الله عز وجل من أقوى الغرائز، وقد ورد في بعض الروايات أنه ما جعل الله لذة في الدنيا والآخرة، وانتبهوا إلى كلمة الآخرة أيضا، كلذة النساء طبعا في عالم اللذات المحسوسة، وإلا ورضوان من الله أكبر له حديثه الخاص. إذن رب العزة والجلال لأجل هدفين جعل هذه الغريزة في أعماق الوجود. الهدف الأول تحقيق الأنس. الإنسان إذا ترك لوحده من دون أنيس من الطبيعي أنه سوف يبتلى بأمراض غريبة هذه الأيام، من صور التعذيب المزعجة والمؤلمة أن يجعل الإنسان تحت الإقامة الجبرية، لا يلتقي بأحد ولا يتصل بأحد، أو في زنزانة منفردة. ونعلم أن في بعض السجون السياسية هنالك غرف مرتبة وكل وسائل الراحة موجودة، ولكن الشخص ممنوع من الاتصال. إذن بني آدم يحتاج إلى أنيس، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن هذه الغريزة جعلت أداة ومقدمة لتحقيق هذا الأنس بين الزوجين، وبعد ذلك تشكيل العش الزوجي. الرجل ما الذي يربطه بالأسرة من الروابط التي لا ننكرها؟ هذه الرابطة الغريزية، يكد صباحا ومساء ليرجع إلى العش الزوجي. وجعل بينكم مودة ورحمة، يقول البعض إشارة إلى درجتين من درجات الود. المودة لعلها إشارة إلى هذه الحالات الغرامية التي نراها في أول الزواج، والرحمة إشارة لعله إلى حالة الرأفة والشفقة التي تبقى مع الإنسان حتى بعد انتهاء شهر العسل وبعد تقدم العمر. زوجان في سن متقدمة، في سن فوق 60 و70، لعله ليست هنالك مودة زوجية كأيام الشباب، ولكن الرحمة باقية على حالها. نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر خديجة سلام الله عليها فيرق لذكرها، وكان يكرم بعض النساء في المدينة لأنهن على علاقة قديمة بأم المؤمنين خديجة صلوات الله وسلامه عليها. إذن لئن ذهبت المودة والحالات الغرامية كما هو الواقع، بعد شهر شهرين سنة سنتين إذا ذهبت المودة الكذائية، علينا أن نعلم أن هنالك بديل ممتاز وجيد، ألا وهي حالة الشفقة والرحمة، والنظر إلى كل على أنه وجود إيماني يمثل تكوينا مما خلق الله عز وجل في هذا الوجود. الآن ما هي السياسة الشرعية في التنظيم، في تنظيم العلاقة بين الزوجين؟ بكلمة واحدة، وأقرأ لكم بعض الآيات من سورة النور، هذه السورة التي أمرنا أن نعلمها فتياتنا، لأن فيها دروس في العفة والاحتشام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. تلاحظون القرآن الكريم عندما يشرع يذكر خطابا واحدا للرجال والنساء، وإن كان اللفظ لفظ للذكور، كتب عليكم الصيام ولم يقل كتب عليكن الصيام. المفسرون والفقهاء عرفوا أن الخطاب القرآني متوجه للرجال والنساء إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك. بينما في هذه الآية بالذات رب العزة والجلال احتياطا وتأكيدا كرر العبارات نفسها، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي آية لاحقة وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وأضيف هنا نقطة أخرى ولا يبدين زينتهن. الرجل تعرفون إغراء الرجل للمرأة جماليا لا يقاس بإغراء المرأة للرجال جماليا. المرأة أودع الله فيها جمالا أخاذا، الشعر أحد الجمالين، الوجه أحد الجمالين، بل حركات المرأة مما يثير الرجل. هل سمعتم أن هنالك امرأة افتتنت بحركات مشي الرجل؟ بينما القرآن الكريم يذكرنا بأنه حتى صوت الخلخال الذي في رجل المرأة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الزينة خفية تحت الساتر وتحت العباءة، ولكن هذا الخلخال أو هذا الحذاء الذي يصوت هذا له وقع في قلوب وفي نفوس الذين في قلوبهم مرض. إذن طبيعة العلاقة علاقة متوترة وعلاقة مستعدة للانفجار في كل لحظة. هنا جاء المشرع الحكيم ليقل للمرأة: أيتها المرأة، أنت خلقت لرجل واحد، لا من ليس هنالك من يقول، واتفاقا هذه القضية إنسانية في الشرائع القديمة إلى الآن، حتى الشرائع البدائية في الغابات لم يسمح للمرأة أن تتزوج من أكثر من رجل، لا في الديانات الأرض السماوية ولا في النظم الأرضية. هذا المعنى سمعنا زواج الأقارب كما في المجوس مثلا، ولكن لم نسمع هنالك حضارة محترمة على وجه الأرض أجازت للمرأة أن تتزوج من أكثر من رجل. إذن المرأة خلقت لرجل واحد، وما دام الأمر كذلك لماذا المرأة تتنزل وتتسافل لتجعل نفسها أداة طيعة للرجال؟ المرأة التي تتزين إخواني، وأنا أستميح العذر من الجميع، وكأنها بلسان حالها لا بلسان المقال، لو قالت هذا الكلام بقولها فهي متهتكة إلى أبعد الحدود، ولكن بلسان الحال كأنها تقول: يا رجال انظروا إلي، انظروا إلى جمالي، انظروا إلى هذه الألوان المشرقة في وجهي الطبيعية منها والصناعية. إذن هذه الحركة حركة حقيقة الأمر تكشف عن حالة من هبوط المستوى الإنساني، أنها مفتقرة إلى أن تدعو الناس والرجال إلى نفسها، حركة غير حضارية. المرأة التي تتزين وتظهر بهذا المظهر إنسانة لا تفهم مبادئ المعاشرة الحضارية. أضف إلى أنه يوم القيامة تأتي هذه المرأة، نحن سمعنا في روايات أهل البيت أن هنالك إنسان يأتي يوم القيامة ويعطى قارورة من دم، يقول: يا رب ما هذه القارورة، أنا ما قتلت أحدا. يقال: لا، تكلمت كلاما تفاعل وتفاعل إلى أن أدى إلى قتل هذا الإنسان، فهذا سهمك من دمه. وكذلك المرأة، المرأة بحركاتها بزينتها بإغرائها قد لا تعلم ماذا تعمل، تذهب إلى السوق إلى مكان ازدحام الرجال وترجع للمنزل وهي سالمة بحسب الظاهر، ولكن كم من القلوب التي انقلبت، كم من المعاصي التي أثيرت، شاب نظر إلى جمالها أثير ولم يجد بدا إلا للذهاب إلى الأماكن التي تفرق فيها الشهوات بشكل محرم أو بالشذوذ وما شابه ذلك. تأتي يوم القيامة امرأة محصنة وإذا لها سهم من زنا عشرات الرجال. يا ربي أين أنا محصنة متزوجة في حياتي لم أعرف إلا زوجي؟ يقول نعم، يعطى هذا قارورة من الدم لأنه شارك في دم فلان، وهذه المرأة يعطى قارورة من أو سهم من الزنا لأنها بحركاتها قامت بذلك. وحقيقة أنا لا أدري ما هي مستوى الغيرة في بعض الرجال. سمعت أن بعض الرجال هم الذين يدعون نساءهم للتزين. سمعت أن رجلا استنكف عن إخراج زوجته من المنزل واصطحابها خارجا إلا أن تتزين. حقيقة هذا الرجل نحن نعلم أن هناك نسبة كبيرة من الغيرة في البهائم. حقيقة الآن راجع الكتب العلمية، بعض المصورين يتحين الفرص النادرة لتصوير التزاوج بين الحيوانات لأنها تتم في السر، بينما هذا الرجل ولعله مسلم ولعله مؤمن ولعله يحضر المساجد يحث زوجته أو على الأقل يسكت على ما على هذه الظاهرة. حقيقة قضية لا تتحمل أبدا أن يكون الإنسان له دور في جلب أنظار الرجال إلى حليلته وهو يمشي معها، ويا للكارثة عندما نرى بعض الرجال يرتاح نفسيا عندما يرى الرجال ينظرون إلى زوجته الجميلة وكأنه يفتخر بذلك أن لديه امرأة بهذا المستوى من الجمال. وحقيقة هذه المشكلة، مشكلة إغراء النساء وإثارة النساء، قضية قديمة في زمان النبي صلى الله عليه وآله. المدينة وحكومة الرسول، أجواء الجهاد والقتال، تربية النبي، خطب النبي، وأنتم تعلمون أن مستوى التهتك في تلك الأيام لا يقاس بزماننا هذا. يعني في تلك الأيام، أيام الرسول، كان ظهور قسم من الرقبة يعتبر نوع من أنواع التبرج. ولهذا تأتي الآية القرآنية لتقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيوب منطقة الصدر. يعني يا رسول الله قل لنساء المؤمنين ليضربن بخمرهن بمقانعهن يغطينها على صدورهن. يعني كشف الصدر قسم من الرقبة كان أمرا ملفتا في أيام النبي صلى الله عليه وآله. يقول الإمام الباقر عليه السلام استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن. يعني الحجاب كان يربط خلف الأذن وبالتالي تبدو منطقة العنق مثلا، فنظر إليها وهي مقبلة، فلما جازت المرأة مرت نظر إليها ودخل في زقاق وجعل ينظر خلفها يتابعها بالنظر. طبعا هذا الإنسان همه، هذا الشاب همه أن يتلصص وأن يسترق النظر ولا يدري ما الذي في الطريق. اعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة، جسم بارز في الطريق اعترض وجهه فشق وجهه. لما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره. هنا قال والله لآتين رسول الله وأخبرنه. الشاب في هذه الحالة من الطبيعي أن يذهب إلى المنزل ويغسل آثار الدماء ويتستر من هذه الجريمة، ولكن الرسول أبو الأمة قال والله لأذهبن إلى الرسول ليخبره بما جرى عليه. أتاه فلما رآه رسول الله قال له ما هذا؟ يبدو أن آثار الدماء لا زالت على وجهه، فأخبره بما جرى. فهبط جبرائيل بهذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذن ما هو الحل في هذه الحالة إخواني؟ الإسلام جاء ليجعل حاجزا قويا بين الجنسين. أنتم تعلمون أن هنالك نهي من أن يجلس الرجل في موضع جلست فيه امرأة وبقيت حرارتها في ذلك المكان على ذلك الكرسي مثلا، ينتظر هنيئة حتى يبرد ذلك المكان ثم يجلس. لماذا؟ لأن الإحساس بحرارة بدن المرأة يجعله يعيش جوا خياليا من الشهوة المصطنعة، يعيش جو من أجواء التوتر الجنسي مثلا، ولهذا أمر الرجل أن لا يقوم بهذا العمل. الإسلام جعل حواجز قوية، النظر، الحديث، اللمس. أنتم تعرفون أن الحديث اليومي، نسأل هذه الأيام كثيرا بالحديث في الجامعة بين البنت والصبي حول قضية فيزيائية أو رياضية، الحديث إذا كان فيه إثارة أو يخشى يخاف عليه من الانجرار إلى الحرام، هذا الحديث غير جائز. ليكن موضوع الحديث الذرات والهيدروجين والأكسجين والمجرات وما شابه ذلك، ما دام الجو جو إثارة دعنا عن المضمون، لأن الجو جو إثارة لا يجوز الحديث المثير مع المرأة. وهذه الأيام لا أدري ما هذا البلاء الذي حل بالمسلمين، أينما تذهب هنالك إثارة، هنالك تحريك للشهوة. ومع إذن الأخوة الأطباء في المجلس أقول، وأنتم تعلمون أن هنالك وجود مادي في البدن متعلق بالغريزة، ما يسمى بالهرمونات، إذا ارتفعت نسبة الإفراز للإثارات الخارجية، الرجل حتى المتزوج حتى كبير السن يعيش الهواجس الجنسية لارتفاع نسبة الهرمونات الجنسية في بدنه. ولهذا المرأة تمر في دورات معينة بدنية ترتفع عندها الرغبة الجنسية صعودا وهبوطا، وكذلك الرجل. الصور المثيرة تحفز المخ، هنالك غدد في المخ تثير أو تفرز إفرازات هرمونية جنسية، عندما يكثر النظر يصبح الوجود وجودا. ولهذا أحدهم اعترف وقال، عندما أنظر إلى امرأة في سيارة، وخاصة إذا كانت السيارة بلون مثير، يقول أنا أصاب بحالة من حالات الإثارة. طبيعي، لأن الوجود أصبح وجودا يغلب عليه هذه الحالات الشهوية. وقد قرأت أو في بالي تقرير طبي طريف أن هنالك في المخ، المخ والمخيخ حقيقة عالمان غريبان من خلق الله عز وجل، هنالك بعض الخلايا المسؤولة عن الهم الغالب. إنسان همه الغالب الرياضة، هنالك جهاز في المخ يؤطر البدن بإطار رياضي، ينام فيرى في المنام الرياضة، يسمع خبرا رياضيا يتوتر سلبا إيجابا، همه هو الرياضة. إنسان همه هو السياسة، إنسان همه هو الجنس، ينظر إلى الوجود بنظرة جنسية كهذا الرجل الذي مسمى بفرويد، الذي يفسر حتى التقام الطفل ذو اليوم واليومين صدر أمه على أنها حركة جنسية وأنها حركة غرامية. المهم، هنالك خلايا في المخ تصطبغ بهذه الصبغة، فإذا تحول المؤمن إلى موجود يغلب عليه حب النساء، حلال بحلالها وحرامها، ما الذي يبقى له؟ يصلي وإذا به يفاجأ أنه بين يدي الله عز وجل في جوف الليل وهو قانت، ويقول هذا مقام العائذ بك من النار، وفكره في النساء. طبعا عندما يصلي صلاة الليل أو يسجد سجدة المستغفرين أو يشترك في صلاة الجماعة أو حتى عند ذكر أهل البيت ومصائبهم، هذا المخ أصبح مخا جنسيا دائما يسوقه إلى عالم اللذائذ المحرمة أو المحللة. إذن حالة خطيرة جدا. وطبعا هذه اعترافات، هنالك مجموعة من الناس يعتبرون رجل الدين محرما على السر، يذكرون نقرأ الكتاب، الذهن يذهب إلى مكان آخر، أثناء الصلاة كذلك. طبعا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، الذي يتلصص ينظر إلى المواقع المحرمة، ينظر إلى الصور الإباحية، طبيعي أن هذا الإنسان يتحول إلى موجود همه النساء وهمه الجنس، والشيطان لا يدع هذا الإنسان، يركبه في يوم من الأيام يزجه في الحرام زجا لا باختياره. رأينا بعض صور الفحشاء والمنكر، عندما يسأل الشخص أين أنت وهذا الحرام يقول صدقني أنه لم يكن باختياري، وقعت قبل أيام وقعت هذه الحادثة، يقول لم يكن الأمر باختياري. طبعا المقدمات اختيارية والنتيجة لا اختيارية. الإسلام، الإنسان المنتحر عندما يرمي نفسه من شاهق، الرمي اختياري، والهبوط بفعل الجاذبية، لا يقال بأنه ارتطم بفعل الجاذبية فلا حساب عليه، الرمي كان بيده. إذن المتابعات النسائية المحرمة الأمر بيدك. حقيقة هذه السنة الموجودة عند بعض الشباب المنحرفين، نحن على صلة بالبعض، يذهب إلى الشاطئ، إلى السوق، ما عندك من شغل؟ يقول ننظر إلى النساء، هذا شغلي. يعتبرون أن هذا شغل شاغل، وكأنه برنامج من برامج الحياة. حقيقة أنا لا أدري ما هي فلسفة النظر. امرأة متزوجة مع زوجها، امرأة تمثل طبقة اجتماعية عالية لا يمكن أن تصل إليها ولو ذبحت نفسك بين يديها، ولماذا النظر؟ لماذا النظر إلى امرأة متزوجة؟ لماذا النظر إلى صورة امرأة تعيش في القصور التي لا يمكن أن تصل إلى أبوابها البعيدة؟ ما الفائدة من ذلك؟ كهذا الشاب الذي في المدينة، لماذا تنظر إلى أمر لا يزيدك إلا حسرة؟ يرجع من السوق، رأيتم وجوه الشباب بعدما يرجع إلى المنزل، كله الاكتئاب وكله القرف وكله الإحساس بالإثم. نظر إلى 10-20 امرأة في الشارع ولم يصل إليها ولو بكلمة، ولو بمصافحة، ولو بأدنى صور الالتذاذ. ما الذي انتفع غير الغليان الداخلي وإثارة الحسرة؟ أنا شبهت هؤلاء إخواني بمثابة إنسان جائع، صار لأيام لم يأكل الطعام، وجيبه فارغ حتى من القرش، ويذهب على باب المطاعم ليستشم رائحة الكباب مثلا. هذا الإنسان إنسان سخيف. إما اذهب إلى المطعم وكل كعامة الناس، أو ابتعد عن هذه الأماكن، تشم رائحة الكباب وتعيش الغليان الباطني وتزداد جوعا. هذا الرجل، هذا الشاب الأعزب الذي يذهب إلى السوق للنظر إلى النساء يزداد عطشا، كماء البحر في الروايات يزداد عطشا كلما شرب منه. رأيتم إنسان يرتوي بماء البحر المالح؟ إذن الحل كما القرآن الكريم يدعونا إلى الزواج، وأنكحوا الأيامى منكم. حقيقة أنا لا أدري المفسرون ماذا قالوا في هذه الآية، ولكن الأيم قالوا يطلق على الرجل والمرأة، الأيم الأنثى التي لا ذكر لها، والأيم الذكر الذي لا أنثى له، كأنه هناك دعوة خفية، وأنكحوا الأيامى منكم. لماذا الإنسان فقط يفكر في تزويج ولده، والبنت تترك للأقدار؟ إذا جاء النصيب الحمد لله، وإلا تبقى حبيسة البيت، لتكن مبادرة من أهل ذوي البنت والصلحاء من أهل البلد في تزويج الأيامى كما تذكر هذه الآية. وليستعفف ما قلناه بهذا الشرح الطويل، ذكرته الآية في كلمتين: أنكحوا الأيامى، وأما إذا لا يمكنك زماننا هذا ماذا نعمل؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يا شاب اصبر، استعفف واطلب من الله عز وجل أن يغنيك من فضله. قل في قنوتك: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سل الله تعالى أن يمنحك الصبر الآن بالصيام، لأن فيه وجاء عن هذه الشهوة، تخفيف لشهوة الجنس، الصيام المستحب. إذن الشاب الذي لا يمكنه النكاح فليستعفف، لا يتلصص، لا أن ينظر إلى المجلات الخلاعية والأفلام المحرمة، فليستعفف. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقد رأينا بعض الشباب الذين عفوا بطونهم وفروجهم رزقوا بنعم الفتيات، 20 سنة عمره، 25 سنة صبر على الحرام، وإذا به فتحت له أبواب النصيب المناسب. ورأينا العكس، المتلصصون. أنا قلت أنه لماذا الشباب الذي يعيش دائرة الفساد أسرع الناس طلاقا؟ الزوجة في منتهى الجمال، في منتهى المستوى الدراسي، من عائلة عريقة، أيام وإذا رائحة الخلاف تدب، لأن الشاب في مخيلته ألبوم من عشرات الفتيات العاريات وغير العاريات. عندما وهنالك حالة طبيعية في الإنسان أن يقيس، يضع صورة زوجته في هذا الألبوم الممتلئ بالصور النسائية، فلا يراها صورة متميزة، يوم يومين، هنالك العرف، هنالك بعض الالتزامات، هنالك المهر المؤخر، هنالك عتاب الوالدين، يستمر. ولكن المؤمن الصالح ليس في باله إلا صورة أخته وأمه. الأرحام تأتي الزوجة لتحتل موقعا فريدا متميزا من نفسه. حقيقة المؤمن كفء المؤمنة. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، لأن هذا المؤمن إنسان فطري، إنسان خالي الذهن من كل الصور المحرمة، يتعلق بزوجته أيما تعلق. هذه الصور الرومانسية من العشرة الزوجية لا نراها حقيقة إلا في أجواء المؤمنين والمؤمنات. وأخيرا، هناك داء القرن حقيقة لا حياء في الدين. على الآباء أن يلتفتوا أنه الشاب عند المراهقة أول انحراف جنسي يتحول إليه الشذوذ أو ما يسمى بالاستمناء. لا بد أن نؤكد على هذه الحقيقة باعتبار التجارب مع الشباب. رأيت أن هذه مصيبة العصر، شاب مراهق لا يمكنه الزواج فيتوجه إلى الإشباع التلقائي الذاتي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أئمة تكلموا في هذا المجال كلمة الفصل، عبارة في 3 كلمات ولكنها عبارة مخيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مضمون الرواية: لعن الله الناكح كفه. انظر إلى التعبير. أولا اللعن عبارة بليغة، الطرد من رحمة الله. ثم يقول هذا الإنسان المسكين بدل أن يتزوج إنسانا، بدل أن يتزوج مع وجود بشري ناطق، يتعامل مع كفه. هذا الإنسان سخيف إلى درجة يعبر عنه النبي: لعن الله الناكح كفه. هذا التعبير ألا يكفي زجرا للإنسان في أن يتناول أو يقوم بهذا المنكر؟ علي عليه السلام جيء به بإنسان له شذوذ في هذا المجال، ماذا عمل؟ ضرب علي عليه السلام، ضرب يد من فعل حتى احمرت، أقام عليه التعزير ثم استتابه وزوجه من بيت المال. علي عليه السلام، نعم، ولي الرحمن، خليفة المسلمين، يعلم كيف يتصرف. عاقبه أولا، ثم طلب عاقبه عقابا بدنيا، ثم طلب منه التوبة، ثم قدم له البديل، زوجه من بيت مال المسلمين. إذن هذه العملية منهية شرعا، قلنا تشمله اللعنة والتعبير. تعبير هذه الرواية اتفاقا منقولة عن علي وعن النبي صلى الله عليه وآله. إن كنت مسلما أو كنت مواليا، طبعا الولاء هو الإسلام الصحيح، التعبير وارد عن النبي وعن وصيه: لعن الله الناكح كفه. على المؤمن، على الإنسان الذي يرى انحرافا في ذريته أو يسمع أو يتوقع ذلك، أن نشغل شبابنا بالأمر الجاد، أن تكون العورة، أن تكون محطا للالتفات والاهتمام. وكأنه على أرأيت من اتخذ إلهه هواه، تكفي الإشارة في هذا المجال. إنسان يتسافل بدل أن يكون تفكيره في سعادة البشرية، في الاختراع، في الاكتشاف، في التخصص العلمي، في التفقه في الدين، يتسافل إلى أن يصبح هاجسه هذه الأمور السخيفة التي يستحي من إبدائها، ولهذا تسمى عورة. قضية خلاف المنطق، خلاف العقل، وكما قلنا إشباع كاذب، تأجيج للشهوة، التلصص بالنظر أو هذه العملية، كلها إثارات من دون إشباع، من دون إشباع أبدا، يزيد الإنسان اندفاعا في هذا المجال. ناهيك عن الأمور الطبية في هذا المجال، لا بس راجعوا الكتب الطبية التي تؤكد على أن هذه الأمور من الموترات العصبية، من موجبات الإخفاق الزوجي، من موجبات الإخفاق في المعاشرة المحللة. إذا كان الطب هكذا يقول، النبي هكذا يقول، الوصي هكذا يقول، العقل هكذا يقول، فإذن ألا يكفي ذلك رادعا؟ وباب المغفرة باب واسع، إن الله يغفر الذنوب جميعا. في ختام كلمتي أقول إخواني أن المؤمن عليه أن يلتفت أن النظر سهم من سهام إبليس، أن الحديث مع النساء جو من أجواء إبليس، إذا تورط في هكذا جو عليه أن ينظر إلى الشياطين التي تكتنف الإنسان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. تبدأ من النظرة والابتسامة والقضايا القليلة لتنتهي بما لا يحمد عقباه، وعندئذ قد يمسح الشيطان على وجهه ويقول هذا وجه لا يفلح أبدا. نعوذ بالله من سيئات أعمالنا ومن شرور أنفسنا. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد وعجل في فرجهم. اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.